بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله بشيخنا الوالد المربي عبد الغني بن حسن عوسات الجزائري، وفقه الله لطاعته، في اللقاء العاشر من الشرح والتعليق على وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لكميل بن زياد بن نهيك النخعي رحمه الله تعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا موفقا.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا السديدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كنا توقفنا في المجلس السابق أي المجلس التاسع، وكان المجلس العاشر تخللته انقطاعات كثيرة أفسدت على الناس أو شوشت على الناس حسن الإنصات والإصغاء والضبط إلى غير ذلك، وتكرر ذلك الانقطاع مرات وكرات. ولذلك ارتأيت أن أعيد ذكر وشرح ذلك الفصل، حيث توقفنا في المجلس السابق عند أي الذي قبل هذا المتأخر، يعني المجلس التاسع، عندما ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لما ذكر الذين وجدهم تناولوا أو تولوا، منهم من انبرى ومنهم من تصدر ومن غير أهلية ومن غير كفاية أي كفاءة ومن غير أمانة إلى غير ذلك، أي جعلهم أصنافا يعني يحملون هذا العلم لكنهم ليسوا مأمونين، إنما ذكرهم في سياق الذم حتى يحذر الناس ويتقي الناس يعني صفاتهم وأحوالهم وما هم عليه قائمون أو به متصفون، لأنهم مذمومون ليسوا حملة ثقات مأمونين، إنما هم غير ذلك. فذكر رحمة الله عليه لما قال بلى أصبته لقنا، انظروا، رغم أنه قال لقن أي فهم يفهم، واللقن هو صاحب الفهم السريع، مثلا يسمع ويعي ويعقل ويفهم ولعله يضبط إلى غير ذلك، هذا اللقين غير كونه لقنا، هذا الشيء مطلوب في العلم، لكنه لا يغني ولا يستغني به صاحبه، إنما ينبغي لصاحبه أن يتحلى بالأمانة، بالأمانة في التعلم والعمل والتعليم أيضا. المهم باختصار قال يستعمل آلة الدين للدنيا، أي يتخذ هذا العلم لا يريد به وجه الله، وشرحنا هذا في الحقيقة لا داعي لإعادة ذكره. إنما بين كون عمل هذا، يعني كون عمل هذا الصنف الأول، القسم الأول المذموم الذي يتعمد ويتقصد هكذا ويعلم ما يفعل ويقصد كذلك ويرومه لعله حتى أن يسعى في سبيل تحقيقه ونيله وتحصيله كذلك وبلوغه، ها؟ يعني ماذا يفعل؟ يستعمل الدين لغرض دنيء، لغرض غير الشريف، لغرض غير حسن، لغرض غير خالص، غير صادق، إلى غير ذلك من هذه النعوت والصفات والأسماء الذميمة التي تدل على ذم هذا الفعل، وكذلك يذم بفعله فاعله أي صاحبه. المهم باختصار قال يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده. انظروا، يعني قال هذه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة لما تناول هذا الأثر، أثر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالشرح، ها، وبيان ما تضمنه هذا الكلام وما تضمنته كذلك هذه الوصية من الفوائد والقواعد والتوجيهات الرشيدة السديدة، قال يعني قال يعني قوله قال وقوله يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، قال هذه صفة هذا الخائن الذي لم يتحلى بالأمانة الشرعية المرعية المرضية، لم يتحلى بالأمانة العلمية ابتداء. لما طلبت العلم؟ طلبت العلم لله، وإنه ينفعك إخلاصك هكذا في طلبك وفي عملك وفي دعوتك في كل هذه الفصول والمراحل كلها، ينبغي أن تستحضر وتستظهر وتستحضر وتستشعر الإخلاص في ذلك. يعني يعجبني قول عبد الرحمن ابن مهدي لما ذكر حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات، ترون كثيرا من المصنفين يستهلون كتبهم ويجعلون أول ما يكتبون ويرهون ويذكرون ويسوقون من العلوم والأحاديث يصدرونه يستهلونه ويبتدئون بحديث النيات، إنما الأعمال بالنيات هكذا. عموما لا شك حتى يستحضر الإنسان أهمية النية وشرطية النية وفائدة النية ووجوب استحضار واستصحاب النية في كل حياتك وفي كل شؤونك وأعمالك. ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي، قال يعني وددت لمن صنف كتابا، أي لمن صنف كتابا لا يكتفي فقط بإرادي وذكري وسوقي ورواية هذا الحديث في أول الكتاب، بل يا ليته يجعله كذلك ويستمر في ذكره ويجعله بين كتاب وكتاب، أي بمعنى في بداية كل باب من الأبواب يجعله كذلك من أجل التذكير ومن أجل حسن التقرير هذه الأشياء هكذا. إذن لا بد أن يعرف. وقال هنا قال يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أشار ابن القيم رحمة الله عليه قال هذه صفة هذا الخائن إذا أنعم الله عليه استظهر على الناس، وإذا تعلم علما استظهر به على كتاب الله هكذا. ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله أي تحكيمه عليه وتقديمه وإقامته دونه، وهذه حال كثير ممن يحصل له علم فإنه يستغني به ويستظهر، يغتر، ها يغتر هكذا بكل صراحة، ويستظهر به ويحكمه ويجعل كتاب الله تبعا له، وكأنه يطوع ويميع ويسعى في تحريف أو تأويل كلام الله على غير مراده، ويفسره على غير حقيقته، ويحمله على غير وجهه ومحمله، كما هو شأن أهل البدع وأصحاب الأهواء الذين يؤولون النصوص ويلون أعناقها ويحرفونها ويعللونها ويسوقونها ويذكرونها في يعني في سياق الذي يجعلهم مثلا يفهم الفاهم بأن المراد بالآية ومعناها غير الذي يتبادر للناس ظاهرا وابتداء وأصالة ولفظا ومبنى، هكذا غلط. فإذا كما قال ربنا في شأن أهل البدع أصحاب يعني الذين في قلوبهم زيغ، ومعنى انظروا لما يزيغ القلب تزيغ، يزيغ اللسان، يزيغ العقل، يعني تزيغ كل الجوارح، كما في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وذكرنا أهمية القلب، لأنه ذكر الإمام يعني بل ذكر الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أهمية استحضار القلب في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه المقامات وفي مثل هذه المجالات بكل صراحة، لما قال: احفظ ما أقول لك، القلوب أوعية وخيرها أوعاها، إلى أن ذكر هكذا. وتعرفون أهمية القلب في ذلك، حتى عند السماع: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي قلب سليم، قلب حي ما شاء الله، قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إلى غير ذلك. بارك الله فيكم. باختصار حتى لا أطيل، فهذا ولهذا قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، انظروا يا إخوان، هذا الزيغ في القلب فيجعل اللسان العقل كل شيء يزيغ معه هكذا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، رأيتم، يلتمسون، يتحرون، يتقصدون هكذا، إذن يعني يقرؤونها كما يقرؤها الناس مثلا، ولكنهم يحرفونها ويؤولونها على غير ما يفهمه الثقات العدول أصحاب العقول النيرة والقلوب، وأصحاب البصائر كذلك كما سيأتي، وأصحاب المنهج السديد الرشيد السليم القويم في القراءة والفهم والتفسير، يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله، ويعلمون تفسير ذلك ودلالة ألفاظ الخطاب ومعاني الأسماء وحقائقها وأدلة الأحكام ومصادر كل ما يتعلق بصورة شرعية أثرية، يتبعون في ذلك السلف الصالح الذين اتبعوهم هداية هكذا بكل صراحة. وخير يعني وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم باختصار شديد جدا قال: فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك رأيتم التعصب المذهبي، إنما هذا آل وأدى بالناس وأفضى بهم إلى أن يؤولوا النصوص، بل إلى أن يردوا النصوص لكونها لا توافق مذاهبهم أو مشاربهم أو مآربهم أو مفاهيمها أو مفاهيمهم أو شيء من هذا، كما التعصب المذهبي إلى غير ذلك من أنواع التعصب، والتعصب ذميم، خلاف العلم الرشيد والسديد، خلاف الحجة البالغة الدامغة خلاف الدليل الصحيح الصريح إلى غير ذلك كما سيأتي. ولهذا أذكر واحدا قال: كل نص، أي أظن معروف الكرخي، يعني كل نص ليس عليه مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ. خلاص، يعني وكأن مذاهبنا أحاطت بكل شيء علما وذكرا وكل شيء. حتى قال بعضهم: وإن لأئمتنا في ذرك ذلك مسالك، إلى غير ذلك مما قالوا. المهم، فالإنسان يستظهر في الحقيقة، يعني يستظهر هذا كلام الله سبحانه وتعالى على غيره، أي يجعله مهيمنا قائدا حاكما دالا. هو يعني بكل صراحة كل الكلام يكون مندرجا تحته ومنضبطا به، هكذا ولا لا يا إخوان؟ وموافقا له. ولذلك فسر كلمة يستظهر، حتى لا ممكن بعض الناس يقرأ ظاهرا يقول يستظهر بحجج الله على كتابه، يظن بأن الاستظهار وإظهارها أجعلها ظاهرة ومهيمنة وحاكمة ودالة وإلى غير ذلك. لا، إنما هنا في سياق الذنب، لأنه بغير القصد الشريف النقي الصادق الخالص الشرعي المرعي المرضي. نعم يا إخوان. ولهذا قال يقال استظهر، يشرح كلمة استظهر، قال يقال استظهر فلان على كذا، انظروا، على كذا بكذا، أي ظهر عليه به وتقدم وجعله وراء ظهره، أي استظهره، استظهر به بمعنى اتخذه ظهريا هكذا، إذن وراء ظهره. وليست هذه حال العلماء، فإن العالم حقا، أي حقا وصدقا، مثل ما قال عالم رباني، هؤلاء يهدون يتبعون الحجة الشرعية هكذا، وهذه الحجج الشرعية يتبعونها يقرؤونها قراءة صحيحة ويفهمونها فهما صحيحا سديدا صوابا، ويعملونها ويطبقونها على وجهها وحقيقتها تطبيقا كذلك صوابا سديدا شرعيا ما شاء الله. هذا هؤلاء يتبعون الكتاب والسنة، ولا يعني يتقدمون يعني عليهما، ولا يجعلونهما كذلك تابعين لغيرهما، بل هما المتبوعان، هما المصدران، هما كذلك المرجعان، هما الحكمان العاصمان المعصومان. يعني بكل صراحة الوحي، قال الله: ومن أصدق من الله قيلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هكذا ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هكذا. ولهذا كلام الغير وفهم الغير يعني بكل صراحة، يعني إذا لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية، وإذا لم تكن هذه الأقوال والأفهام كذلك مندرجة تحت النصوص الشرعية مستندة إلى النصوص الشرعية مستمدة من النصوص الشرعية، تكون غير رشيدة غير سديدة بكل صراحة. ولهذا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. المهم باختصار شديد يا إخوان، فهذا الذي ذكر كلمة استظهر، قال إذن يقال استظهر فلان على كذا بكذا، أي ظهر عليه به وتقدم وجعله وراء ظهره. وليست هذه حال العلماء، فإن العلماء حقا يستظهروا، يعني العالم حقا، وهؤلاء العلماء حقا يستظهرون بكتاب الله على كل ما سواه هكذا. إذن فيقدمونه، يعني هذا العالم يقدمه ويحكمه ويجعله عيارا، ما شاء الله، هو الميزان، وهو المعيار، وهو المقياس، وهو المرآة، وهو المصفات، وهو يعني بمعنى يعني عيارا على غيره، مهيمنا عليه، كما جعل الله سبحانه وتعالى كتابه كذلك. هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولذلك فالمستظهر به موفق سعيد، الذي يستظهر بك يعني حجج الله سبحانه وتعالى على غيره، على الخلق، يعني على نفسه أولا وعلى من سواه ثانيا، قل هذه سبيلي أدعو، يعني هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يستظهر به ما شاء الله، دائما يوافقه. دائما جاءت امرأة، أنتم تعرفون بأن البعض أرادوا أن يضربوا السنة بالقرآن، فتسموا وسموا أنفسهم زورا وبهتانا كذبا وادعاء أنهم قرآنيون، يحتجون يستظهرون به على غيره، فذهب بهم تلاعبهم وتحريفهم يعني بهذه النصوص، بل بهذه الأصول والقواعد إلى أبعد حد، فقالوا نحن نستغني عن السنة، نكتفي ونستقل ونستغني بالقرآن عن السنة. فقالوا إذن كل من حاج من دعانا إلى السنة واحتج علينا بالسنة وإلى غير ذلك، نواجهه ونحاججه كذلك بالقرآن. نقول لا، نحن نكتفي بالقرآن، القرآن كامل، كذا القرآن كامل، ما شاء الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، جعله الله تبيانا لكل شيء. ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه السنة مبينة للقرآن، بمعنى أنه قد تجد عبارات وألفاظا وخطابات وآيات في القرآن تأتي مجملة وتأتي مطلقة وتأتي عامة وإلى غير ذلك، ومشكلة مثلا ومبهمة مثلا في بيان، فجأتي السنة مبينة ومفسرة ما شاء الله إلى غير ذلك، كما هو شأنها ممكن يأتي ذكرها لاحقا في هذا التفصيل. المهم، لأن السنة إما أن تأتي مقررة وإما أن تأتي مفسرة، وقد تأتي وتأتي أيضا يعني بأحكام زائدة على ما في القرآن الكريم، يعني بشرائع وأحكام. المهم باختصار شديد أذكر لكم قصة وقعت لي عبد الله بن مسعود، أن امرأة من بني أسد جاءت تحاججه، زعمت وتجادله كذلك، قالت لما بلغها حديث لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشمات والمستوشمات إلى آخره، فقالت من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله، وكأنها جاءت يعني تجادله يعني جازمة وحازمة وأردت أن تكون كذلك حاسمة يعني في موقفها، فقالت من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله، وأنا قرأت القرآن كله ولم أجد هذا. انظروا يا إخوان، حج عليهم القرآن الكريم، فالسنة بيّنت معنى الآيات وفسرتها على حقيقتها والأحكام كذلك، والسنة كما تعلمون قاضية، قاضية كما جاء عن مكحول، وكما جاء كذلك يعني في آثار عن السلف، ولا لا يا إخوان، في بيان ذلك أن السنة شارحة للقرآن، السنة يعني مبينة للقرآن، ولا سبيل إلى فهم القرآن فهما صحيحا إلا على ضوء السنة. ولهذا كما جاءت لما قالت له ذلك الكلام، وأنا قرأت القرآن كله ولم أجد ما ذكرت، قال لو قرأتيه أي حقا وفهمتيه صوابا وحقا لوجدت ذلك، أي لو وجدتيه. فتعجبت من حسمه وجزمه ما شاء الله، يعني في هذا الموقف بهذا الشيء يعني بكل صراحة. قالت ما الذي تعنيه؟ أي آية التي تقول أنني قرأتها ولم أفهمها أو لم أقرأها؟ لأنك إذا ما قرأت الآية على وجهها وحقيقتها وكأنك ما قرأتها، ما قرأتها. المهم باختصار شديد قال أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبهتت المرأة، سكتت، ألجمها وألقمها حضرا، وألجمها كذلك حجة دامغة مسكتة. المهم باختصار شديد، هكذا إذن فالمستظهر به موفق سعيد، بينما المستظهر عليه زعم الذين يؤولون ويحرفون وينتحلون العلماء في الحقيقة جاءوا من أجل الذود والذب، ويعني عن رياض وحياض هذه النصوص الشرعية والعلوم الشرعية، يعني وجاءوا من أجل ذلك، قيضهم الله لذلك، لا يتأولونه ولا يحرفونه ولا يحملون الألفاظ والخطابات وعلى غير محملها، ولا يفسرونها على غير وجهها إلى غير ذلك، إنما ما شاء الله عندهم قواعد في التفسير، مثلا كتفسير القرآن يفسرون القرآن بالقرآن والقرآن بالسنة والقرآن بقول الصحابي الذي عايش نزول الوحي، نعم، وفهم ذلك عن النبي وعلم ذلك تفسيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ للناس ما أنزله الله عليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مبنى ومعنى، يعني مبنى كيف يقرؤونه وعلى أي وجه، يعني ما شاء الله حتى يقرؤوه كما أنزل وكذلك يفهموه على مراد الله تعالى. المهم باختصار شديد، قال بينما المستظهر عليه مخذول شقي عياذا بالله، فمن استظهر على الشيء، بمعنى لما قال رحمة الله عليه يستظهر بحججه على كتابه هكذا وبنعمه على عبده، فقال يعني معنى كلمة استظهر على الشيء فقد جعله خلف ظهره هكذا بكل صراحة مقدما عليه، يعني مقدما عليه ما استظهر به، يجعل مقدما عليه ما استظهر به، هذا هو ما استظهر به، وهذا حال من اشتغل بغير كتاب الله هكذا ولا لا، اشتغل بغير كتاب الله عنه واكتفى بغيره منه وقدم غيره وأخره، كما أشار ابن تيمية للذين يتبعون غير كتاب الله لا يرجعون إلى كتاب الله، قبحهم وقبحا لمن اتخذ كتاب الله، أي جعل القرآن وراء ظهره، أي جعله مستظهرا عليه غيره من الحجج، هذا ما رجع إليه في الاستدلال، ما رجع إليه كذلك في الاحتجاج، ما رجع إليه كذلك، ما صدر عنه في التلقي والاستدلال أيضا، لا، إنما قال وإذا استدل، هذا لما يطلب منه الدليل أو يريد أن يستدل على شرعية الشيء، ماذا يجد؟ خلاص ما رجع للكتاب وما رجع للسنة، رجع إلى قال فلان وقال علان، وقد يقول كذلك حتى في فلان بئس فلان، قال وإذا استدل يقول قال الأخطل، انظروا في مسائل عقدية يستدلون بكلام أناس نصارى غير مسلمين عياذا بالله، ولهذا قال ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيلا وقالوا، بارك الله فيكم. ثم قال أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحيائه، وذكرت كذلك في بعض النسخ أحنائه هكذا، يعني حتى يعلم الإنسان، يعني بمعنى هؤلاء الصنف الثاني، ذكر صنفا ثانيا بعد الصنف الأول، أن هذا الصنف الثاني يجدهم منقادين هكذا ولا لا، والذي ينقاد يعني عموما ينقاد غير مقتنع بذلك، وغير يعني ممكن فاهم وغير عالم بذلك، إنما بمعنى التقليد، كما تنقاد البهائم، كما يعني هذا الذي يعني الشيء وإن لم يطمئن به ويقتنع به وإن لم يعقله ويفهمه، فللأسف الشديد لعل ذلك سحر عقله بفصاحته وبيانه، وإن من البيان سحرا كما يسحر الناس اليوم هكذا بهذه الطرق. المهم باختصار شديد أريد أن أقول لما قال هذا حقيقة يعني شيء جميل فيه أنه اتبع أهل الحق، ولكن بكل صراحة لي هذا الإنسان لا يحاول ولا ينعم ولا يمعن ولا يستعمل ولا يستحضر أثناء سماعه يعني عقله وقلبه مثلا ويبذل جهده من أجل الفهم والسؤال إذا استشكل شيئا من أجل أن يفهم. فالأصل أن يكون الإنسان فقيها، أن يكون الإنسان واعيا، ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار شديد قال منقاد للحق لا بصيرة له في أحيائه، كما سيأتي تفصيل ذلك بعد ذكر ما يلي. هنا في الحقيقة يشير إلى أن هذا الصنف من حملة العلم. قال انظروا إلى ذلك البيان ما شاء الله الماتع النافع الجامع، لما قال والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي يعني لم يثلج له صدره هكذا ولم يطمئن به قلبه، بل هو ضعيف البصيرة فيه، لكنه منقاد لأهله. وهذه حال أتباع الحق من مقلديهم، وهؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه هكذا. يعني يريد أن يقول هذا شأن العوام الذين بكل صراحة لا يقرؤون ولا يفقهون هكذا، إنما ممكن جدا يعني تجد أنه يتبعك لحسن ظنه فيك، يعلم بأنك أنت ناطق بالكتاب والسنة ومستدل بالكتاب والسنة وتدعو إلى الكتاب والسنة، ومن أجل ذلك لثقته فيك اتبعك. لكن ينبغي أن يعلم بأن التقليد ليس محمودا، يعني التقليد ليس محمودا يا إخوان. فالتقليد ما هو مثلا؟ هو قبول قول الغير بلا حجة، من غير أن تعرف حجته التي اقتضت والتي استدعت والتي جعلتك تتبعه. في الحقيقة حتى عند اختلاف مثلا الطالب ينبغي أن يكون في أهلية، عنده أهلية بضاعة منهج ما شاء الله قناعة علم يؤهله للتمييز، يؤهله لمعرفة الكلام الذي يتبع به. أنت تعرف بأن التقليد مثلا أن تتبع من ليس قوله حجة من غير معرفة دليله، لأن العلم قائم على الدليل. العلم وكما قال يعني العلماء هو معرفة المعلوم بدليله، ما كان كما قال ابن تيمية العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول. المهم باختصار شديد صلى الله عليه وسلم، فباختصار إذن فالإنسان يتبع من قول ولو اتبع ذلك أهل الحق، يعني اتبعوهم، وهذا هو الأصل اتباع أهل الحق من العلماء. لكن شيء جميل أن تكون على بصيرة، أن تكون لك بصيرة في هذه جوانبه وحقائقه ودقائقه، يعني هذا الذي أشار إليه لا بصيرة لهم في أحيائه أو إحنائه، يعني نواحيه وفصوله ودقائقه ومباحثه وكل ما يتعلق بذلك هكذا. إذن فأنت الآن، ولهذا أهل الحق لما يعرفون الحق يتبعونه ويجعلون الحق حقا ليس بمجرد قوله أو صدوره عن فلان بقائله، إنما يعرفون الحق بدليله لا بقائله، لأن الناس كلهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مالك كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، هكذا قال. فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوا. المهم باختصار شديد، ولذلك اتباع من ليس قوله حجة من غير معرفة الدليل هذا هو شأن وحال الذي لا بصيرة له بذلك، إنما الذي له بصيرة ما شاء الله يفهم الدليل ويحتج بالدليل ويجعل الدليل هو السبيل، والدليل هو ما يتوصل بصحيح وحسن النظر فيه إلى مطلوب خبري حكمي شرعي، هكذا كما أثنى الله على المتبعين، المتبعين الذين يتبعون أقوال العلماء بعد معرفة أدلتهم على ضوء معرفة دليلتهم لبصيرتهم بأدلتهم وما إلى ذلك، كما قال وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف يعرفون هذا أحسن وهذا حسن؟ بالدليل الراجح والمرجوح، هكذا إذا. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم بأن هذا الدليل هو الذي ينبغي عليه، كما قال يعني لما ذكر الدليل أبو المظفر السمعاني قال ويعني قد دللنا فيما سبق أن الدين هو الاتباع، وقد ذكرنا في بيانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر وطمأنينة القلب يعني بحمد الله ومنه. وأما يعني هذا التقليد فلا يعني وأما لفظ التقليد مثلا فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث وأقوال السلف فيما يعني يرجع إليه، هكذا فيما يعني في مسائل الدين، وإنما ورد الكتاب والسنة، وإن الذي ورد في الكتاب والسنة الاتباع، وقد قالوا إن التقليد إنما هو قبول قول الغير من غير حجة، وأهل السنة إنما اتبعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله نفس الحجة. ولهذا قال يعني هؤلاء الحقيقة أشار إلى أنهم يعني لا بصيرة لهم بهذا الحق، والبصيرة كما تعلمون هذه البصيرة المطلوب الإنسان يعني أن يجدها في نفسه بحفظه وفهمه وفقهه في هذا في كلام الله وكلام النبي وإيمانه به ويعني والعمل به، يجد هذا النور في القلب الذي يجعله الله نورا وفرقانا يفرق به بين الحق والباطل، ويثلج هذا صدره ويثلج يعني يثلج هذا صدره ويثلج له كذلك صدره، يطمئن به ويؤمن به ويوقن به ويفرح به ويعتبره جنة في نفسه، كما قال ابن تيمية لمخالفيه وشانئيه ومعارضيه في الزمان على اختلاف نحلهم ومللهم وعقائدهم ومذاهبهم وإلى غير ذلك من أفكارهم الضالة المضلة، فكانوا يعني كأنهم يشيرون ويشوشون ويشغبون على الغير، يقول هذا ابن تيمية إنما الذي يقوله محدث مبتدع ما لا أصل له لا في الكتاب والسنة ولا دليل له عليه في الكتاب والسنة، فتحداهم جميعهم أن يستخرجوا وأن يجدوا فيما يقرره ويحرره ويذكره ويعتقده ويدينه ويعلمه شيئا قولا كلمة حرفا لا أثر لها ولا ذكر لها ولا دليل عليها من الكتاب والسنة، فتحداهم وأعجزهم كذلك رحمة الله عليه. شايفين يا إخوان بارك الله فيكم، ولهذا قال لهم مسائل الاعتقاد ليست لي ولا هي لمن هو أكبر مني، إنما هي ما جاءنا عن الله ورسوله وعن السلف الصالح، أي أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عنه. فأقول إذن كما ذكر الإمام الشافعي، تذكرون كلمة شكوت إلى الوكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال إن العلم نور. العلم نور يا إخوان، نور في القلب، فإن العلم نور ونور الله لا يبغي عاص، يعني العلم نور يجعله الله كما قال، وهو البصيرة على بصيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالبصيرة هي نور يجعله الله في عين القلب هكذا. إذن يفرق به العبد بين الحق والباطل، ونسبته إلى القلب، نسبة هذا النور هذه البصيرة إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك قد نجد أناسا لهم أعين لا يبصرون بها. العبرة بالبصيرة في مثل هذه المسائل. ولذلك كما جاء يعني ذكر كذلك أهل اللغة يبينون بأن البصيرة اسم لما يعني اعتقد القلب من الدين وتحقيق الأمر. والبصيرة إذن هكذا، البصيرة قوة القلب المدركة ما شاء الله هذا. ولهذا لما ذكر خليفة المسلمين وأميرهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما قال يا فلان يا كمال احفظ ما أقول لك، إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها، يريد أن يقول هذه القلوب إذا كانت واعية ما شاء الله ما شاء الله، يعني فالإنسان يتبع الحق ببصيرة وتطمئن هذه القلوب ما شاء الله، وتسلج هذه القلوب بالحق وتحبه وتؤثره على غيره وتتبعه وتعمل به إلى غير ذلك من وجوه وأمارات صدق تعلق القلوب بالحق يا إخوان بارك الله فيكم. ولذلك إذا ذكر هذا الصنف الثاني لما أشار قائلا يعني، والصنف الثاني من حملة العلم المنقاد الذي يعني لم يسلج له صدره ولم يطمئن به قلبه بل وضعيف البصيرة فيه لكنه منقاد لأهله، وهذه حال أتباع الحق من مقلديه هكذا، يعني واقع حال الناس. والأصل أن يكونوا أن يرفعوا التقليد عن أنفسهم وأن يتحرروا من ربقة التقليد، ومن يريد الله به خير يفقهه في الدين. المهم هؤلاء وإن كانوا على سبيل نجاة فليسوا يعني في درجة ومنزلة الدعاة، ما يصلح لهم أن يكونوا دعاة ما يعني كما قالت، لأن المقلد جاهل وليس له أن يعني يتولى وينبري ويتصدر ويقتحم هذه المجالات ويتولى هذه الدعوة وما فيها من مقالات، لا. قال له فإنهم يعني ليسوا من دعاة الدين، وإنما هم من مكثري سواد الجيش لا من أمرائه وفرسانه. والمنقاد منفعل من قادة من قاده يقوده، وهو مطاوع الثلاثي كما يعني في حيث اللغة، وأصله منقيد كمكتسب. ثم أعلت الياء ألفا لحركتها بعد الفتحة فصار منقاد، يعني يريد أن يقول كيف جعل هذا تعبيره بهذا. تقول قدته أي يعني بمعنى قدت الشخص فانقاد، أي لم يمتنع. ومثلا نجد هذا التقليد، ومنه كذلك نأخذ يعني الذي يقلد يعني ممكن غيره، كذلك المقلد الذي جعلت كالبهيمة كالأنعام التي جعلت في أعناقها هذه القلائد هكذا ولا لا، فتعرف بها كما كانوا يعرفون الهدي مثلا يعني بهذه القلائد، أو يجعلونها القلائد اليوم لتمييزها أو لأغراض أخرى. المهم ولذلك قال لا بصيرة له في أحيائه، وجاءت كذلك أحنائه يعني جوانبه ونواحيه هكذا يا إخوان ونواحيه. فقال ينقدح الشك في قلبه. هذا الرجل أول ما يعني ممكن تقع شبهة ولا شيء، هذا يعني ليست له حماية وصيانة العلم. العلم يحمي صاحبه، العلم يحرس صاحبه، كما ذكر علي بن أبي طالب يحرسه في مثل هذه المسائل، لا يقبل أي شيء يسمعه، إنما يميز، إنما يعرف ما يسمع وكيف يسمع ومن الذي يقبله مما يسمع. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون، انظروا، فيتبعون أحسنه، يميزون، هكذا ما شاء الله. ولذلك إذا قال فهذا ينقدح الشك في قلبه أول ما يقع هذه الشبهة أو عارض أو شيء مثلا يقع له، يورث فيه شكا يجعله يضطرب، يجعله يشك. قال إذن هذا لما؟ قال هذا لضعف علمه وقلة بصيرته، إذا وردت على قلبه أدنى شبهة قدحت فيه الشك والريب، بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه، هذا مما يدل على فضل العلم وشرف العلم وآثار العلم، الآثار الحسنة والثمار الطيبة. يعني سبحان الله، قال بخلاف الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه، انظروا شبه كثيرة، ما هو شبهة واحدة، هذا قد يكون لشبهة واحدة أو وارد واحد يزحزحه، يعني ممكن يثنيه على ما عليه، يصرفه يعني أو يجعله يشك في ذلك. ها؟ قال لو وردت عليه، هذا الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلوبة يعني مغلولة، أي مغلولة مغلوبة. رأيتم يا إخوان؟ فهذا الرجل قال يعني لما قال يقدح الشك، فما هو الشك وما هو أثر الشك؟ الشك في الحقيقة يجعل الإنسان مترددا. أنتم تعرفون أن مدارك العقل درجات ومراتب، ولا لا يا إخوان؟ فيه الذي يدرك الشيء على وجهه وحقيقته وبدليله وكذا، هذا العالم الذي يعلم، وفيه الجاهل ويعرف بدليله كما قلنا وعلى وجهه باختصار وإيجاز، سنكمل ذلك إن شاء الله لاحقا. المؤذكر فقط هذه الفائدة لأن الوقت حان، وقت العشاء. المهم باختصار شديد فأقول هذه مرتبة وهذه منزلة وهذا قسم، وفيه من يجهل ذلك لا يدركه تماما ولا يعلمه أصالة، وهو من لم يدرك الشيء على وجهه على حقيقته، يعني خلاف الدليل، ها هذا هو الجاهل الذي يعني معناه لا يدركه لا يعلمه بدليله وما أو يدركه على خلاف الدليل، هذا أشد من الجهل البسيط، إنما هذا جهل مركب، إدراك الشيء على خلاف وجهه وعكسه ونقيضه، هكذا ولا لا؟ وفيه كذلك الذي يدركه أي يدركه على وجه مع وجود وجه مقابل له يكون مرجوحا، فهذا هو الظن. وأما إذا أدركه على وجه يعني مع وجود وجه مقابل يكون راجحا، فهذا وهم، أي واهم صاحبه وهم. فهذا الوهم كما تعلمون، وفيه من يدرك الشيء على وجه يقابله وجه مساو له، هذا هو الشك، أي استوى طرفاه، هذا الذي يجعله بين وبين مترددا مضطربا متأرجحا. فالشك هو الوقوف بين منزلتي الجهل والعلم، لم يخرج من دائرة الجهل لم يصر عالما أو متعلما، لأن العالم أو المتعلم يكون مقتنعا بذلك. المهم باختصار شديد جدا هكذا. إذن ولهذا قال، أشار رحمة الله عليه قائلا: والشبهة وارد يرد على القلب يحول. انظروا يا إخوان، والشبهة، هذه الشبهة ترد على القلب، هكذا ولا لا؟ هذه الشبهة إذا ترد على القلب ماذا تفعل؟ هذه يعني على القلب تحول هكذا. إذا هذا الوارد الذي يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له. فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة، فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه، أي تواردت وتوالت وتظاهرت وتضاطرت، بل تكاثرت هذه الشبه أو أمثالها على قلبه حتى يصير شاكا مرتابا. والقلب إذن يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل. فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها. فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. المهم نذكر ما قاله له الإمام ابن تيمية وصيه له كيف يجعل قلبه لا يعني ليس كالإسفنجة كالسفنجة، إنما يجعله كالزجاجة. ونختم به مجلسنا هذا. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: قال لي شيخ الإسلام وقد جعلت أورد عليه إرادا بعد إراد، أن يذكر له هذه الإرادات الكثيرة. فكان يعني لو تتبعت هذه يعني من جعل علمه عرضة للخصومات أكثر التنقل، وخاصة هذه الإرادات والشبهات. قال له ناصحا: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات، لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، مثل ما ترى المياه لما تمر على الزجاج أو أي شيء تمسحه يزول ويرفع خلاص وكأنه لم يكن هكذا، ولا تستقر فيها. قال إذن تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليه، يعني كل شبهة تمر عليه صار مقرا للشبهات، أو كما قال: فما أعلم. قال ابن القيم أعجبه هذا التحليل وهذا التفسير وهذا التقرير وهذا التصحيح وهذا الترشيد وهذا التوجيه، أعجبه، أعجب به ابن القيم. قال: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. سنستمر إن شاء الله في المجلس القادم، وإن شاء الله سيكون يوم الأربعاء بعد المغرب لإكمال هذا الفصل. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوان، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم ونفع بكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.